بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة للمسائل المتعلقة بباب الصوم، وبالتحديد يقع كلامنا في المسائل المرتبطة بباب النية. وقد تعرضنا فيما تقدم إلى أن نية الصوم متقومة بعدة أمور، متقومة بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى والخلوص من الرياء، وقصد الاسم إذا كان هناك اشتراكا بين العمل العبادي الذي يأتي به وغيره، قصد الاسم مثل ما لو كان مطالبا بصيام شهر رمضان بصيام قضاء شهر رمضان وصيام الكفارة وصيام الإجارة. ففي مثل هذه الحالة لابد من قصد الاسم لتعيين اليوم المصام بأنه من الكفارة أم من القضاء أم من الإجارة، بخلاف شهر رمضان المبارك فإننا لا نحتاج فيه إلى قصد الاسم، ضرورة أن شهر رمضان المبارك مما لا يقع فيه صيام غيره، فيكون حتى لو لم يقصد الإنسان الاتيان بصيام شهر رمضان المبارك في شهر رمضان المبارك لا يقال بأن الصيام يقع عن غير شهر رمضان المبارك، وإن كان لسيدنا الخوي أعلى الله في الخلد مقام كلام سوف يأتي. تعرضنا بعد ذلك إلى مسألة عدم اعتبار قصد الوجه، فلا تعتبر نية الأداء ولا القضاء ولا نية الوجوب ولا الاستحباب ولا غير ذلك من صفات المأمور به، بل يكفينا أن يكون الإنسان قاصدا الإتيان بالمأمور به على وجه القربة إلى الله سبحانه وتعالى. وهو الذي أشرنا إليه، عدم اعتبار قصد الاسم، عدم اعتبار قصد شيء دخيل في ذلك، بل يكفي التقرب للباري عز وجل. وقفنا عند المسألة الثالثة، وهي امتثال الأمر المتوجه. أقرأ المسألة، أربط هذه المسألة بما جاء في كتاب الصلاة، أضيف عليها إيضاحا غير ما ذكرناه في مقام إيضاحها في البحث السابق، لكي تتضح الرؤية حولها، ومن ثم يكون الأمر واضحا. قال: يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير على ما تقدم في النيابة في الصلاة، كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه، ويكفي في المقامين القصد الإجمالي. هذه المسألة يمكن القول بأنها تشتمل على فرعين، ويمكن القول بأنها تشتمل على ثلاثة فروع. الذي يبدو أنها مشتملة على فرعين: الفرع الأول يتضمن صيام القضاء، إذا أراد الإنسان أن يصوم قضاء عن فرد ما، فهل يقصد بالقضاء أو ينوي الأمر المتوجه إليه هو الذي يقضي، أم ينوي الأمر المتوجه إلى القاضي إلى المقضي عن. مثلا زيد قد مات، استأجرنا عمرين ليقوم عمرون بالقضاء عن زيدين. الآن عمرون توجه إليه أمر بالقضاء، حيث من قبل لم يكن عمرون يجب عليه القضاء عن زيدين. لنفرض كان القضاء عن زيدين بالنسبة لعمر مستحبة كونه أحد أولاده، بعدما استأجرنا دفعنا له مبلغا من المال ليقوم عمرون بالصيام قضاء عن زيدين، فحينئذ يقال بأن عمرًا قد توجه له أمر يقضي من خلاله عن زيد. ففي مثل هذه الحالة إذا أراد عمرٌ أن يصوم لا بد أن يقصد امتثال الأمر الإجاري، لأننا استأجرنا، امتثال الأمر الإجاري الذي قد توجه إليه للقيام بالصيام نيابة عن زيد الميت، ففي مثل هذه الحالة يكون هذا المقصود. أما لو كان صيامه عن نفسه فنقول لا، صيامه عن نفسه يتوجه أو يقصد أن يأتي بالأمر المتوجه إليه. وبعبارة أخرى ينظر رضي الله تعالى عن بين هذين الأمرين فيقول: كما أن الإنسان عندما يود أن يصوم امتثالا لأمر الله يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه، لأن الله يقول كتب عليكم الصيام، فهذا يدل على أن هناك أمرا صدر من الباري تعالى وتوجه هذا الأمر بالنسبة إلينا، فإذا أردنا أن نقوم بامتثال أو إذا أردنا أن نقوم بطاعة الله لا بد أن نقصد امتثال الأمر الذي توجه لله سبحانه وتعالى إلينا. فإذا حينما نصوم نقصد امتثال كتب عليكم الصيام، أمر من الله عز وجل متوجه إلينا، مطالبون نحن بالإتيان بهذا الأمر، مطالبون نحن بطاعة هذا الأمر، مطالبون نحن بتطبيق هذا الأمر. طيب إذا صمنا ماذا نقصد؟ نقصد طاعة هذا الأمر كتب عليكم الصيام، نقصد امتثال هذا الأمر كتب عليكم الصيام، نقصد تحقيق هذا الأمر كتب عليكم الصيام. إذن نحن عند الصوم عن أنفسنا نقصد امتثال أمر الله عز وجل الذي توجه إلينا وطولبنا بأدائه. أيضا إذا أردنا أن نصوم عن الغير نيابة إجارة قضاء لا بد أن نقصد الأمر الذي توجه إلينا بجعلنا نصوم قضاء عن ذلك الميت، فحينئذ يقصد الإنسان هذا المعنى. نفس هذا المعنى ذكره رضي الله تعالى عنه في كتاب الصلاة، حيث ذكر هناك أن الأجير أو القاضي عن الميت مثلا يجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمة الميت امتثالا للأمر المتوجه إلى النائب نفسه بالنيابة، لأن الأمر المتوجه إلى النائب بالنيابة قبل أن يقبل كان استحبابيا قبل الإجارة، صار وجوبيا بعد الإجارة. ولذلك تكون النية أو التقرب بالعمل يكون من قبل النائب، ويبنى على ذلك فراغ ذمة المنوب أو المنوب عنه وهو الميت. إذن يقصد امتثال الأمر، يقصد النائب امتثال الأمر المتوجه إليه. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول. إذا ليس المقام مقام فرعين، فرع كيفية أداء الإنسان للعمل المتوجه إليه، وفرع كيفية أداء الإنسان العمل عن الغير، بل هما فرع واحد أحدهما، أو هما فرع واحد وهو بيان كيفية أداء الإنسان للعمل المتوجه إليه، تنظير ذلك من خلال بيان كيفية أداء الإنسان للعمل المتوجه إليه نيابة عن الغير، تنظير ذلك بكيفية أداء الإنسان العمل المتوجه إليه. الفرع الثاني في هذه المسألة الإشارة إلى أنه هل يعتبر في قصد امتثال الأمر المتوجه سواء كان إلى نفسه أم كان إلى غيره؟ هل يعتبر القصد التفصيلي أم يكتفى بالقصد الإجمالي؟ يعني هل يشترط أن يكون الإنسان أثناء أدائه للصيام عن الميت أن يكون قاصدا هكذا، يكون قاصدا هذا المعنى، أصوم يوم غد أداء لامتثال الأمر المتوجه لي بالإجارة عن زيد الميت لفراغ ذمتي زيد مما اشتغلت به من التكليف بالصيام قربة لله تعالى، هل يعتبر هذا المعنى ليكون المورد من صغريات القصد التفصيلي لأداء العمل، أم يكفي القصد الإجمالي؟ يكفي أنه يؤدي هذا العمل تحقيقا لما هو المطلوب منه ولا يحتاج إلى القصد التفصيلي بشكل كامل، نقول يكتفى بالثاني، سواء كان ذلك في القصد لأداء العمل وامتثال الأمر المتوجه إليه إلى نفسه، أم كان ذلك القصد لأجل أداء العمل وامتثال الأمر المتوجه إليه نيابة عن غيره، فلا يحتاج إلى أن يقصد قصدا تفصيليا كاملا لكل أمر في كلا الموردين، بل يكتفى بالقصد الإجمالي. يعني شلون عندنا في الصلاة لا نشترط القصد التفصيلي؟ يكفي أنه يصلي صلاة الظهر، أي صلاة ظهر؟ صلاة ظهر يوم الأحد، أداء أم قضاء؟ لا أداء، ما دي شنو؟ يعني لا يحتاج أن يذكر الخصوصيات من أولها لآخرها لأنها مقصودة في الجملة ومرادة بالنسبة إليه، فلا حاجة إلى تعدادها، سمي له قصد إجمالي في الجملة وليس قصدا تفصيليا. أقرأ المسألة. يعتبر في القضاء، سوف أحاول إرجاع الضمائر فتسهل المسألة تماما. يعتبر يعني يشترط في القضاء عن الغير، لو أن زيدا مات أراد عمرو أن يقوم بقضاء الصيام عنه، قصد امتثال الأمر يعني أداء التكليف وتحقيقه خارجا المتوجه، لأن الإنسان قبل أن يقبل أن يصوم عن زيد لا يوجد أمر متوجه إليه، بعدما قبل أن يقوم بالصيام عن زيد يعني استأجرنا للصيام عن زيد توجه له أمر بوجوب الوفاء بالإجارة، فصار مطالبا بالصيام امتثالا ووفاء لعقد الإجارة الذي صار بيننا وبينه، إذا توجه إليه أمر حينئذ، قصد امتثال الأمر المتوجه إليه إلى من؟ إلى النائب الذي سوف يقوم بالصيام عن الميت بالنيابة عن الغير، لأن الإنسان قد الحي توجه له أمر بالإجارة، فلا بد أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير، كما ذكرنا ذلك قبل قليل في أنه ورد في كتاب الصلاة على ما تقدم في النيابة في الصلاة. كما أن فعل يمكن أن نجعل كما أن فعل تنظير، شلون أنه يقصد بالنسبة لأداء ما اشتغلت ذمته به امتثال الأمر المتوجه إليه، كذلك يقصد في النيابة عن الغير امتثال الأمر المتوجه إليه، أو لا نجعل هذا مو تنظير، نجعل فرع، عندنا فرعان بالنسبة إلى امتثال الأمر امتثال بالنسبة إلى الصيام عن الغير يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالنيابة، وبالنسبة للصيام عن نفسه يقصد أيضا امتثال الأمر المتوجه إليه بنفسه، كتب عليكم الصيام. فعلى أي حال إن شئنا أن نجعله فرعا ثانيا مقابل الفرع الأول، سوف تكون المسألة متضمنة إلى كيفية القصد بالنسبة للنيابة عن الغير، هذا الفرع الأول. كيفية القصد بالنسبة لأداء ما اشتغلت به ذمته وعهدته، ما هو المطالب بأدائه. فرع الثالث سوف يكون عبارة عن اشتراط القصد التفصيلي في هذا الأمر، أو نكتفي بالقصد الإجمالي، والأمر سهل. كما أن فعله عن نفسه يعني أداءه للصيام المتوجه إليه يكون متوقفا على أن يقصد امتثال الأمر الصادر إليه من قبل الباري سبحانه وتعالى، يتوقف على امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه. ويكفي في المقامين ده الفرع الثاني أو الفرع الثالث القصد الإجمالي، فلا نعتبر أن يكون في المقام قصد تفصيلي، بل نكتفي أن يكون في البين قصد إجمالي يحقق الغرض. مسألة: لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل، فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالا كفى. سيأتي منا إن شاء الله أن المفطرات أمور، وقد ذكرنا في البحث الماضي أنه يعتبر في صحة الصوم أن يكف الإنسان عن المفطرات. هنا عند علمائنا بحث، هل أن الصوم عبارة عن القضايا العدمية أو عبارة عن القضايا الوجودية؟ إذا قلنا الصوم عبارة عن القضايا العدمية، فإذن الصوم عبارة عن الامتناع عن فعل المفطرات. قضايا وجودية؟ لا، الصوم عبارة عن فعل. فالنتيجة هذا بحث استدلالي يطلق في الكتب الموسعة. ما يهمنا بناء على أخذ معنى الصوم، هل يشترط أن يكون الإنسان عارفا معرفة تفصيلية بالمفطرات، أم لا يشترط أن يكون الإنسان على معرفة ودراية بالمفطرات؟ مثلا زيد امتنع عن الارتماس في نهار شهر رمضان، لكن ليس امتناعه عن الارتماس لأن الارتماس من المفطرات، لا، وإنما لأن زيدا مريض لا يقوى على الارتماس، هل يقال تحقق الصوم منه بترك المفطر أم لا؟ أو لا، زيد ترك تناول الطعام والشراب غير المعتادين في نهار شهر رمضان، لا لأنه يعلم بأنهما من المفطرات، وإنما لأنه لا يرى حسن تناول هذا الأكل في هذه الأيام مثلا. فهنا هل يشترط أن يكون الإنسان عارفا معرفة تفصيلية بالمفطرات، أم يكفي أن يكون الإنسان على دراية بأن هناك جملة من الأمور ينبغي للإنسان أن يمتنع عنها امتناعه عنها حتى لو لم يكن عارفا بها تفصيلا واحدا واحدا كفى لتحقق الصوم؟ بل أكثر، ربما بعض الأشياء لا يعتقد أنها من المفطرات، تركها زهدا فيها وعدم رغبة فيها، تبين بعد ذلك أنها من المفطرات. نقول أن المطلوب هو الثاني، يعني لا نشترط أن يكون الإنسان عارفا بالمفطرات معرفة تفصيلية، بل يكفينا لتحقق الصوم منه أن يقصد الاجتناب عن كل المفطرات إجمالا، حتى لو لم يكن عارفا بها معرفة تفصيلية. لا يجب لتحقق الصوم الصحيح الذي يكون مستجمعا لشرائط الصحة ويكون طريقا إلى التقرب إلى الله عز وجل، أن يعلم الإنسان بالمفطرات على التفصيل، فيعلم الأكل والشرب معتادين أم غير معتادين، من الطريق المعتاد أم غير الطريق المعتاد، قليلين كانا أم كثيرين إلى آخر يعلم بما لا لا يعتبر هذا التفصيل. فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالا بدون ملاحظة أصوم عن الأكل والشرب والكذب على الله ورسوله والأئمة المعصومين عليهم السلام والطاهرة فاطمة الزهراء روحي لها الفداء على الأحوط وجوبا، وعن الغبار الغليظ وعن القيء وعن الكذا وعن الكذا، لا يعتبر هذا المعنى. يكفي أن يقصد إجمالا الامتناع عن المفطرات قربة إلى الله تعالى، ولا يطلب حينئذ أكثر من هذا المعنى. مسألة: لا يقع في شهر رمضان صوم غيره على إشكال، فإنما غيره بطل إلا أن يكون جاهلا به أو ناسيا له، فيجزي عن رمضان حينئذ لا عما نوى. هذه المسألة من المسائل التي تشير إلى أن هناك بعض التكاليف الإلهية لها زمان محدد، وهذا الزمان المحدد يمنع من إتيان أي عمل آخر في هذه الفترة الزمنية إلا هذا العمل. خل أعطيكم مثال. مثلا عندنا الآن صلاة الظهر وصلاة العصر. صلاة الظهر وصلاة العصر لهما زمان محدد، يبدأ من زوال الشمس وينتهي بغروب الشمس. زين، لو أن الإنسان تعمد أن يترك صلاة الظهر وصلاة العصر إلى قبل أذان المغرب مثلا بثمان دقائق، المدة الزمانية المتبقية لأداء صلاة المغرب لأداء صلاة الظهر وصلاة العصر، بحيث إذا تفوت دقيقة واحدة تقع صلاة الظهر وصلاة العصر خارج الوقت، أو خمس دقائق، أربع ركعات الظهر وركعة من العصر مثلا، فلو فاتت دقيقة واحدة وقعت صلاة الظهر خارج الوقت، أو أربع دقائق لوقت صلاة العصر فقط، بحيث لو فاتت دقيقة واحدة وقعت صلاة العصر خارج الوقت. هنا هل يجوز له أن يقوم بالإتيان بصلاة أخرى في هذه الفترة الزمنية غير الصلاة المقررة عليه أم لا؟ يعني هل أنه هذا الزمان زمان يختص بأداء صلاة الظهر وصلاة العصر مثلا، بحيث لو أوقع فيه صلاة أخرى غير هاتين الصلاتين حكمنا ببطلان تلك الصلاة؟ مثلا صلى صلاة الصبح، صلى صلاة المغرب قضاء عن أمس، صلى صلاة جعفر، صلى صلاة مثلا قضاء الحاجة، صلاة الإمام صاحب الزمان، غير ذلك. في هذا الوقت لما قام بإيقاع صلاة أخرى غير الصلاة المطلوبة منه، هل نقول ببطلان تلك الصلاة أم لا نبني على البطلان؟ هذا مبني على أساس أن هذا الوقت وقت مختص بهذا العمل، فلا يجوز إيقاع عمل آخر فيه، بل لو أوقع عملا آخر فيه لم يقع ما قصده ووقع صاحب العمل عينا في مقامنا، ويتضح الكلام أكثر. إذا دخل شهر رمضان المبارك فحينئذ هل يقع صيام شهر رمضان المبارك هل يقع صيام آخر في أيام شهر رمضان المبارك؟ هذا الرجل قال بأنني أنا لا أريد هذه السنة أن أصوم شهر رمضان، عندي قضاء أو عندي صيام كفارة أو عندي صيام إجارة، سوف أقوم بصيامه خلال فترة صيام شهر رمضان المبارك، وبالتالي أوقع في شهر رمضان صيام غير شهر رمضان. إذا أوقع في شهر رمضان صيام غير شهر رمضان هل يبنى على الصحة فيقال بأن الصوم الذي أتى به قضاء عن رمضان الماضي يبنى على أنه صحيح وعليه أن يقضي رمضان هذه السنة، أو نقول لا، ما أتى به لا يبنى على صحته عن رمضان الماضي، يكون عن رمضان هذه السنة وعليه أن يأتي بقضاء رمضان للعام الماضي بعد انقضاء شهر رمضان المبارك. هذا معناه أن هناك زمانا خاصا للعمل لا يقع في هذا الزمان إلا هذا العمل، فلو أراد أن يأتي بعمل آخر غير هذا العمل يشكل الالتزام بذلك، مثل الحج. لو كان الإنسان مستطيعا لأداء الحج وكان الحج واجبا عليه، هل يجوز له أن يترك الحج ويذهب إلى العمرة المفردة؟ يقولون لا. ليش؟ لأن الزمان زمان مختص بالحج، ما دمت مستجمعا لشرائط الاستطاعة بإمكانك أداء النسك المتعلق بالحج ليس لك أن تأتي بالعمرة المفردة وتترك أداء الحج. طبعا عندهم كلام في هذه المسألة تفصيله يطلب من مسائل الحج. بالنتيجة الذي نصل إليه أنه إذا كان للعمل زمان خاص فلا يصح إيقاع عمل آخر في هذا الزمان، بل لا بد من الاقتصار في أدائه، فلا بد من استغلال هذا الزمان لأداء العمل المقصود به هذا الزمان، ولذا ذكر هذا المعنى. هذا بداية. ثانيا أو الأمر الثاني، الكلام فيما لو أتى بصيام غير شهر رمضان المبارك في شهر رمضان هل يقع؟ مثلنا قبل قليل صام قضاء عن رمضان الماضي في رمضان الحالي، هل يقع أم لا؟ يقول السيد الخوئي أن الحكم ببطلان هذا الصيام المقضي لا يخلو عن إشكال، فالأحوط وجوبا عدم البناء على صحته ولزوم إعادته. يفرق إذا كان الإنسان ناسيا إلى أن رمضان استثناء، يعني يستثنى من الحكم المذكور ما إذا كان الإنسان ناسيا إلى أن الزمان زمان شهر رمضان فلا يقع في شهر رمضان صيام غيره، أو جاهلا بالحكم بأن شهر رمضان لا يقع فيه صيام غيره. في هاتين الحالتين كاستثناء، إذا كان جاهلا بالحكم أو كان ناسيا لشهر رمضان المبارك، يعني ناسيا للواقع وأن المورد مورد شهر رمضان المبارك، يبنى على صحة ما نوى، صحة صيامه عن ماذا؟ صحة صيامه عن شهر رمضان الحالي لا عما قصده ونوى. لا يقع في شهر رمضان صوم غيره. ليش؟ لأننا قد ذكرنا بأن هذه عبادة زمانية مختصة مقدرة ومقررة لهذا العمل، فلا يقع فيها الإتيان بعمل عبادي آخر. على إشكال، طبعا على إشكال يريد ماذا؟ لو نوى غير شهر رمضان في رمضان، فالأحوط وجوبا عدم البناء على صحته. فإن نوى غير شهر رمضان في شهر رمضان بطل الصيام ووجب عليه أن يعيده حينئذ. هذا إذا كان ملتفتا متعمدا عارفا بالحكم والموضوع غير جاهل ولا ناسي. عندنا حالة استثناء وهي ما إذا كان جاهلا ما إذا كان ناسيا، إلا للحالة الاستثنائية أن يكون جاهلا بشهر رمضان المبارك في السجن فلم يعلم بأن شهر رمضان المبارك قد دخل، أو يعيش في أدغال أفريقيا فلم يصل إليه خبر دخول شهر رمضان المبارك أو ناسيا له، زين طبعا جاهلا به، جاهلا بالموضوع، جاهلا بالحكم، لا يفرق، أو ناسيا له، ناسيا للحكم مثلا أو لشهر رمضان المبارك، فيجزي الصيام الذي لم يقصد به شهر رمضان عن شهر رمضان لا عن ما نوى. مسألة: يكفي في صحة صوم رمضان القصد إليه ولو إجمالا، فإذا نوى الصوم المشروع في غد وكان من رمضان أجزأ عنه، أما إذا قصد صوم غد دون توصيفه بخصوص المشروع لم يجزي، وكذا الحكم في سائر أنواع الصوم من النذر أو الكفارة أو القضاء، فما لم يقصد المعين لا يصح. نعم، إذا قصد ما في ذمته وكان واحدا أجزأ عنه، ويكفي في صحة الصوم المندوب المطلق نية صوم غد قربة إلى الله تعالى إذا لم يكن عليه صوم واجب وكان غد من أيام البيض مثلا، وإن قصد الطبيعة الخاصة صح المندوب الخاص وإلا صح مندوبا مطلقا إلى آخر. هذه المسألة تنطوي على جملة من الفروع، نشير إلى شيء منها بمقدار ما يتسع له المجال في هذا الدرس، وإذا بقي منها شيء فإننا نحيله إن شاء الله للدرس القادم. أولا، سبق وذكرنا أن الصوم مشروط بقصد القربة، فلا بد من وجود قصد يحصل من الإنسان يتوجه إلى امتثال الأمر الموجه إليه. الآن هذا القصد هل يشترط فيه أن يكون قصدا تفصيليا، مثلا أن يقصد صيام يوم غد على أنه من أيام شهر رمضان المبارك، هذا قصد تفصيلي، غدا إن شاء الله أول أيام شهر رمضان المبارك، فيقوم بهذه النية: أصوم يوم غد أول أيام شهر رمضان المبارك قربة إلى الله تعالى. هنا نقول بأن هذا قصد تفصيلي، قصد الإتيان بالصيام وفصل بأن المأتي به ليس مطلق الصيام وإنما خصوص صيام شهر رمضان المبارك. فإذا عندنا في المقام قصد تفصيلي إلى امتثال الأمر المتوجه وهو صيام شهر رمضان. مرة ثانية يكون القصد قصدا إجماليا، يوم غد ليس يوم عيد الفطر المبارك، ويوم غد ليس يوم عيد الأضحى المبارك اللذان يحرم فيهما الصيام، يوم غد يوم من أيام السنة غير العيدين، إذن الصيام فيه مشروع، يجوز لكل أحد أن يصوم بلا إشكال، فقصد أصوم يوم غد المشروع قربة لله تعالى، لكن لم يقصد قصدا تفصيليا بأن صيام يوم غد من شهر رمضان المبارك، لم يقصد قصدا تفصيليا بأن يوم غد هو يوم الخميس، لم يقصد قصدا تفصيليا بأن يوم غد هو يوم الاثنين، لا، قصد أليس يوم غد من الأيام التي يسوغ للصائم أن يصومها، يسوغ للإنسان أن يصوم فيها، لأنه لا حرمة في صيامها، يحرم عندنا صيام يوم العيدين، وغدا ليس من أيام من يومي العيدين من الأيام التي يشرع فيها الصيام، فقصد قصدا إجماليا ولم يقم بعملية تعيين اليوم لأمر معين، قصد الصيام قربة إلى الله تعالى. وصادف أن كان يوم غد أول أيام شهر رمضان المبارك، هل يقال بالصحة أم لا؟ نقول بالصحة والإجزاء. ليش؟ أولا لأن صيام شهر رمضان المبارك يوصف بكونه من الصيام المشروع، ما نقول أنه صيام مشروع مو يوم العيد ولا الأضحى ولا الفطر، فيوصف بكونه من الصيام المشروع. لما كان موصوفا بكونه من الصيام المشروع وقد نوى، هذا القصد الإجمالي كافي للالتزام بتحقق الغرض المطلوب والبناء على أن الأمر قد حصل. هذا إذن الفرع الأول، وقد خرجنا منه بالتالي بأن عندنا قصد تفصيلي وعندنا قصد إجمالي. لا نعتبر في نية الصيام القصد التفصيلي، نكتفي في نية الصيام بالقصد الإجمالي. وذكرنا مثالا للقصد الإجمالي أن ينوي الإنسان الصيام المشروع، فلا يصفه بكونه شهر رمضان، لا يصفه بكونه قضاء، لا يصفه بكونه كفارة. إذا حصل بعد ذلك أن كان اليوم الذي صامه من رمضان أجزأ ذلك اليوم عن صيام شهر رمضان. لو حصل أن كان ذلك اليوم ليس من رمضان أجزأ عن القضاء، أجزأ عن الكفارة. نتيجة قصد قصدا إجماليا متمثلا في أداء العمل المشروع الجائز مقابل العمل المحرم، صيام يوم عيد الفطر، صيام يوم عيد الأضحى. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني أن يأتي بالصيام لكن لا يقوم بتخصيص الصيام بأنه صيام مشروع، أو لا يقوم بتوصيف الصيام بأنه صيام مشروع، ففي مثل هذه الحالة هل يمكن البناء على صحة الصوم أم لا يمكن البناء على صحة الصوم؟ يذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه لا يمكننا أن نبني على صحة الصوم، ولذلك يقول إذا لم يقم بعملية التوصيف لا يمكن البناء على صحة الصوم. ليش؟ لأننا ذكرنا فيما تقدم بأننا نحتاج إلى تعيين الاسم، والصيام عندنا صيام مشروع وصيام غير مشروع، فإذا لم يقصد الصيام المشروع لربما يكون من الصيام المحرم مثلا، لو كان كذلك يشكل البناء حينئذ على صحة الصيام ويصعب الالتزام بالحكم فيه والمشروعية. تفصيل هذه المسألة وما يرتبط بها بشكل أكثر يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله مبتدا ومنتهى.